السجائر.
وهذا متهم الآخر.
لقد عظمت المصيبة بالدخان قد انتشر شره وانتشرت المدن والقرى والحاضر والبالي، ووطن به الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، وعمت الفتنة به جميع الدول في الشرق والغرب وفي كل مكان إلا ما شاء الله.
ومن أسباب انتشار الفتن
وسوسة الشيطان
أسباب
ضعاف الضلال، دعايات المدعين، المقابر والنوادي، الآباء والمرافقين. إن من أكثر الوسائل لانتشار الدخان هو جهاز التلفاز، يدمر توازن الإنسان عند النعاس والنوم، يهيج وينجم الأعصاب ويكون الاستيقاظ من النوم بصورة صعبة، يسبب انفجار الشرايين، يسلب فيتامين سي، يساعد على تنميه سرطان الحنجرة، يؤثر على النظر ويؤدي الى اضطراب حساسية، يضعف القدرات الجنسية عند الزوجين، يضعف نشاط الانسان العقل والنفس فيصاب الانسان بالخمول.
حكم التدخين.
قد ورد في مسألة التدخين والدخان وشربه فتاوى كثيرة حول حرمة التدخين، وقد ذكرنا في هذا الدرس 19 دليل على حرمة الدخان.
فكيف تقلع عن التدخين؟
إن أحسن وسيلة للتخلص من التدخين أن تأخذ نفسك على الفرار منه قطرا دون أن تروضها على الامتناع تدريجيا، والصيام خير دليل على ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. فحول حكم شرب الدخان نتكلم هذه الليلة إن شاء الله. الدخان جمعه أدخنة ومداخل ودواخين، ودخنت النار دخانا ودخونا ارتفع دخانها، ودخان النار معروف لدى الجميع، والمقصود به هنا دخان السجائر والسيجارة. يقول الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله أن رجلا حدثه بأن التسمية أصلها سقريت سقريت، وقد أطلق أو أطلقت هذه التسمية على الدخان من أعداء الإسلام، وهي السياجة، لأن كلمة في عند أهل المغرب الإسلامي بمعنى السير اختصارا، فبدل أن يقول أحدهم السير زيد مثلا يقول في زيد، وكذلك سقريت، فهو يرى أن كلمة سقريت مركبة من في بمعنى السير وقريب. والذي يبدو لي أن هذا غير صحيح، وأن السجارة آت من السكر فحرفها العامة لأنها قريبة من السكر، ولأن النيكوتين به مادة مخدرة كما هو معلوم طبيا. وقد صرح طبيب ألماني لأن الإنسان المدخن إذا أخذ عدة مجات متتالية كم نفس وراء بعض كذا من السجارة يملأ بها صدره فإنه يحدث له سكرا قريبا من الخمر. وصرح بذلك أحد المدخنين لأنه جرب هذه العملية فسكر منها. وتحت عنوان بجريدة الأهرام الصادرة يوم الخميس 27 إبريل 2000 الموافق 22 محرم 421 هجرية، السجائر والكحول مخدرات في فرنسا، جاء فيها ما يلي تحت هذا العنوان، كتب تحته ما يلي: اعتبرت الحكومة الفرنسية السجائر والمشروبات الكحولية من المخدرات المدمرة للصحة، وذلك في بداية حملة قومية واسعة لمكافحة المخدرات بجميع أنواعها. إلا أن أبرز معالم هذه الحملة هو إصدار الحكومة الفرنسية كتيبا صغيرا وصف أو وصف بأنه الكتاب الأسود للمخدرات، ويحتوي توصيفا مبسطا لطبيعة كل مخدر وخطره على صحة الإنسان مهما تكن الجرعة صغيرة. وللمرة الأولى اعتبرت لجنة وزارية خاصة الكحول
والسجائر في قائمة المخدرات الخطيرة على الإنسان. يعني في فرنسا نشر أن السجائر من المخدرات. هذا هو كلام باختصار عن التجارة. أما الفتن بتاءين فوقيتين مضمومتين وهي تسمية تركية أصلها التوتون ومعناها الدخان، فهو اسم للدخان أو مرادف لكلمة السجائر أو ما إلى ذلك. أيضا كلمة السبخ ويسمى الآن للدخان، وهو نبات من الفصيلة البيزنطية اسمه العلمي نيوكاتينا صاداكم، نسبة إلى جزيرة تقع في الأمطار الأمريكي، ومن اسم الجزيرة اشتقت كلمة السبخ، وتنباك بالفارسية وتبغ وصدار بالعربية أو باللغة العربية. شجرة أمريكية يصل ارتفاعها إلى 260 سم، وتبلغ في بعض المناطق حوالي 5 أمتار. أوراقها المجففة تستعمل تدخينا ومضغا وصعوبا، الصعوب اللي هو للشمس. قالوا عن التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية، قدر عدد المصابين بسرطان الرئة عام 70 ميلادية بأكثر من 60,000 مصاب. نسبة المدخنين بينهم 98%. وذكرت التقارير الصادرة عن لجنة مكافحة السرطان الطبية الأمريكية أن عدد الذين يموتون من هؤلاء سنويا 27,000 تقريبا، نسبة المدخنين منهم 96% على الأقل. وفي فرنسا يموت بالتبغ 20,000 بالقلب، و15,000 بالرئة، و33,000 بالسرطان كل سنة بسبب التدخين. ويقول رئيس قسم الأمراض الوبائية لمعهد الأبحاث في طوكيو أن هناك زيادة تصل إلى ضعفين نسبة الوفيات بسرطان الرئة بين الزوجات غير المدخنات، ولكن تدخين أزواجهن أثر عليهم، وأن نسبة الخطر تزداد بنسبة 2.8% بين النساء اللاتي يدخن أزواجهن أكثر من 20 سيجارة في اليوم. وقد امتدت الدراسة طيلة الفترة ما بين 65 إلى 79 ميلادية، وذلك بهدف تأكيد النظرية القائلة بأن التأثير السلبي للتدخين يعتبر من المخاطر الصحية، ويؤثر بالتأثير السلبي هو تأثير المدخن على غير المدخن. فاعلم أخي المسلم أنك لو بقيت في مكان به دخان أنك كالمدخن. يقول الدكتور ناظم النسيمي نقيب الأطباء بحلب أن الجلوس 4 ساعات في غرفة المدخنين المغلقة تعادل شرب 10 سجائر. 4 ساعات في غرفة مدخنين مغلقة تعادل شرب 10 سجائر كأنك عارف تدخن. ومن العجيب أن أكثر المدخنين يفقدون الإحساس الاجتماعي، فلا يشعرون بضرر على من حولهم حتى ولو كانوا مرضى، ولا يبالون بما كتب في لوحات ممنوع التدخين. فصار المدخن يدخن داخل السيارة وفي الغرف المغلقة وحين الاجتماع وفي المستشفى، ويدخل المدخن إلى المسجد ورائحة الكريهة تؤذي المصلين بل الملائكة، مع أن الإسلام يطلب من المسلم استعمال السواك ولا سيما عند الصلاة، واستعمال الطيب لتكون رائحته طيبة. قال مهندس زراعي أن شجرة التبغ لا يقربها حيوان ولا طائر، لأنهم بغريزتهم يعرفون ضررها. وإحنا وقد قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن قصيدة في أضرار التدخين، وذكر فيها ما شاهده هو وما يتفق مع قول هذا المهندس الزراعي، فقال: وترى الهوام إذا رآه بعضها ترك المكان وفر من أوكاره، والنحلة لا تلو عليه لخبثه أبدا ولا تصبو إلى أزهاره، ولنكهه ترم له في ضرعه لم تدن سائمة على أشجاره. قالوا أيضا أثبت العلم الحديث أن في الدخان سما اسمه النيكوتين، وقد استدلوا على ذلك بالتجربة الآتية: أخذوا أرنبا حيا وحقنوه بمادة النيكوتين، فتخدر الأرنب ثم مات من ثور. وتقول مجلة هايتشوجن أن شركات التبغ تنتج سيجارتين يوميا لكل إنسان على ظهر الأرض. شركات الدخان في إنتاجها بتنتج لكل واحد فينا سيجارتين. لو أخذت هذه الكمية من النيكوتين دفعة واحدة لاستطاعت السجائر أن تبيد الجنس البشري بأكمله في ساعات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجرد إنتاج شركات الدخان بس ممكن تبيد البشرية لو أخذ النيكوتين الموجود في هذه السجائر لكل واحد فينا لو أخذ كمية النيكوتين الموجودة في سيجارته. وبالمقارنة عشان تعرف الخطورة بتاعت الدخان، فإن القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما فتكت ب 260 ألف شخصا، بينما تفتك السجائر في كل عام ب10% على الأقل من جميع الوفيات في البلاد المتقدمة. احسب كده الأموات في كل سنة ايه 10% على الأقل بسبب الدخان. ويقول تقرير الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا أن كمية النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة كثيرة بقتل إنسان في أول صحته لو أعطيت هذه الكمية من النيكوتين بوصفة إبرة الوريد. ويقول تقرير الصحة العالمية WHO بأن عدد الذين يلاقون حتفهم أو يعيشون حياة تعسة من جراء التدخين يفوقون دون ريب عدد الذين يلاقون حتفهم نتيجة الكوليرا والطاعون والجدر والسل والجذام والسيفون في كل عام. كل هذه مجتمع عن الذين يلاقون الموت نتيجة التدخين أكثر من كل الذي يموت بالكوليرا والطاعون والجدر والسل والجذام والسيفون. ويؤكد التقرير أن الوفيات الناتجة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعة، وأن التوقف عن التدخين سيؤدي إلى تحسين الصحة وإطالة الأعمار بما لا يستطيعه جميع الوسائل الطبية مجتمعة. ويقول تقرير الكلية الملكية في لندن سنة 1947 أن تدخين سيجارة واحدة تقسم أو تقلل من عمر المدخن 5 دقائق ونصف سيجارة واحدة، والعدد هي نفس الوقت الذي يقضيه المدخن عادة في تدخينه. المدة اللي انت متدخن فيها السيجارة بتنقص عمرك بهذا الوقت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إن مجاري المكسان تحتاج إلى تنظيفها كل عام، فكيف تنظف صدر هذا المدخن؟ مدخن قاعد يبلع دخان يبلع دخان يبلع دخان، وانت عشان المدخان بتاعتك تكون فارسة محتاج انك تعملها صيانة دورية كل سنة تشيل الدخان الموجود على الهضاب. طب انت تشيل ده للمدخن الدخان من القصبة الهوائية ازاي؟ اذا اردت ان تعرف بعض ضرر الدخان وما يترتب في صدرك من الاوساخ فانظر الى الانبوب الذي يوضع في السيجارة والغليون الذي يوضع فيه التبغ والتنبان وما يترتب فيهما من سواد وقطران او تغيير لون رائحة الماء الذي يمر عليه هذا الدخان في الشيشة او الجوز. شوف بقى الريحة بتاع المية بتاعة الجوز من شكلها ايه عشان تعرف الى اي مدى ما في صدرك من مضار التدخين. قالوا لو ان انسانا غير مدخن وقف ينفخ في وجهك ماذا تفعل؟ انسان غير مدخن مجرد انه بس ينفخ في وجهك تعمل ايه؟ ممكن ما يؤدي للاختتام من غير تدخين، او قلت انه مجنون على الاقل اللي هيعمل كده يعني انسان مش هياكل. فما بالك بمن ينفخ في وجهك دخانا كريه رائحه فيه سموم مضره. ان الواحد منا لو اعتاد ان يرمي كل يوم من ناله جنيها واحده في الماء متلذذا بوقوعها في الماء لعده الناس مجنونا، يجب علاجه كي لا يرجع اكثر واكثر. فكيف بمن يحرق كل يوم عده جنيات ليضر جسمه وجليسه ويتلف ماله؟ قالوا لو سرق منك صاحبك جنيها واحدا لعجرت. طالما انت عارف ان هذا مثال وحذرت منه الآخرين. والدخان يسرق منك كل يوم عدة جنيهات، يضر جسمك ويؤذي جيرانك وقد يحرقك في الدنيا والآخرة، فكيف أيها العاقل تصاحب الدخان هذه السنين الطويلة ولا تفارقه وهو كشبح الموت لك؟ قالوا يزعم البعض أن بعض المدخنين عاشوا طويلا ولم يضرهم الدخان، فأقول إذا لم يضر الدخان أجسامهم فقد أضر بمالهم وأخلاقهم وجيرانهم، وقد لا يظهر ضرره إلا بعد حين أي على البدن، ويكفي نتن رائحته للخم ولغيره وسواد أسنان وإفساده للهواء الذي منحه الله صافيا نقيا للناس جميعا. والذين لا يظهر عليهم أضرار التدخين قليلون، والأكثرية يتضررون به، وللأكثر حكم الكل، مع أن الطب الحديث أعلن ضرره لكل الناس كل حسب جسمه وشربه. قالوا ورد في الحديث المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يهديك يهديك أو أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، على الأقل هتشم ده طيب، إن ما كانش هيهديك أو هتشتري منه هتشم ريح طيب. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فالمدخن مع أي الصنفين يكون؟ مع من تجد منه ريحا طيبة أم مع من نجد منه ريحا خبيثا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الأول الجليس الصالح اللي تجد منه ريحا طيبة، وعن الآخر الجليس السوء. فاختر لنفسك أيها المسلم مع من تكون وبأي صفات ينادى عليك يوم القيامة. قالوا ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، متفق عليه. والدخان أشد إزعاجا وخبثا من الثوم والبطل. أسباب انتشار التدخين: لقد عظمت المصيبة بالدخان واستشرى شره وانتشر في المدن والقرى والحاضر والبادئ، وفتن به الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والذكر والأنثى، وعمت الفتنة به جميع الدول في الشرق والغرب وفي كل مكان إلا ما شاء الله. وقد قدرت نسبة المدخنين في أوروبا 90% للرجال و 16% للنساء من عدد السكان، وذلك من أكثر من 40 عاما. وكان الدخان إلى وقت قريب أمرا منكرا، حتى أن الملوك والسلاطين المعاصرين منعوا شربه وعطلوا أسواقه وحاربوا تجارته، بل تطرف بعضهم وفرض عقوبة الإعدام على متعاطيه لعصر قريب أو لأوقات قريبة. لذلك اختصر الأمر على طبقات وضعية منبوذة شأن الأفيون والحشيش الآن في مصر. ولكن سرعان ما شاع استعمال حتى وصل إلى يد الأطباء بل ورجال الدين وأهل الحفاظة والرأي. وسوف نذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انتشاره هذا الانتشار الواسع، لعلنا ننتبه لهذه الأسباب فنحذر بعضها أو كلها. أولا وسوسة الشيطان، من أسباب انتشار الدخان وسوسة الشيطان. لقد عرفت عداوة الشيطان للإنسان منذ القدم، وليس في إمكان هذا العدو سوى الوسوسة، لا كما يقول البعض أنه بيتصرف كما شاء مع الإنسان، وإنما هي الوسوسة فقط. ولما كان شرب الدخان هذا الخبيث مفسدا للعقول والأبدان والدين والدنيا، فلا شك أن يكون للشيطان دور في ترويجه، طالما أنه مفسد للعقول ومفسد للأبدان ولدين الإنسان ولدنياه، فلا شك أن يكون للشيطان دور في ترويجه وتزيين شربه والنفق فيه وإخفاء ما يؤول إليه، أي من معايب هذا الدخان. أن يخفي الشيطان على الإنسان ما يعيب هذا الدخان أو ما يضره به، ثم بعد وقوع البعض في شربه يسد عنه باب التوبة ويحول بينهم وبين المخرج فيوسوس إليه مرة أخرى أن التخلي عن الدخان شبه مستحيل. كل واحد يدخن حاطط في دماغه إنه مضي لا يمكن إنه يستطيع فعلا عن الدخان بحال من الأحوال. الشيطان يوسوس له هذا. ثانيا دعاة الضلال. هناك ما لا يتأثر بوساوس الشيطان. فيوحي هذا الشيطان إلى شياطين الإنس ليروجوا هذا الضلال وليجادلوا بالباطل ومن أجل مصالحهم يقوموا بدورهم لإشاعة هذا المنكر وإظهاره في قالب الحق فينشرون عنه ويدعون إليه في الإذاعات وفي الصحف والمجلات والجرائد وعلى ألسن الباعة والتجار ويدفعون الجوائز المغرية لمن كثر بيعه أو شربه وغرضهم الوحيد ترويج بضاعتهم المزجاة وتكثير عملائهم غير مهتمين بنفع الأمة أو ضررها بل خدعوا بدعايتهم من لا يحصى من الأمم والشعوب والأفراد بل وصل خدعهم إلى قلب الأمور فترى الباطل حقا والحق باطلا. فاستمع لهذين الخبرين لتعرف إلى أي حد وصل بهم الحال لخداع الناس بل لخداع الشعوب على مرأى ونسمع وعلى صفحات الجرائد. نشرت جريدة المسلمون في عددها رقم 401 تحت عنوان فتوى تحريم التدخين تحرك شركات السجائر. جاء فيها أشعلت فتوى أصدرها الدكتور نصر سريد واطل مفتي الجمهورية ثورة عارمة بين المدخنين وشركات صناعة السجائر بعد أن أكد في فتواه ردا على أحد السائلين أن التدخين حرام شرعا وأن شركات السجائر مطالبة بتدوين عبارة التدخين حرام شرعا على كل علبة بدلا من عبارة التدخين ضار جدا بالصحة. بدل ما يكتبوا التدخين ضار بالصحة يكتبوا التدخين حرام شرعا. وأعاد التأكيد على نفس هذه الفتوى أمام لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب قبل اختتام الدورة البرلمانية بأيام. وفي أعقاب إعلان ضار الإفتاء لهذه الفتوى وتأكيد الدكتور واصل عليها في مجلس الشعب صارت سائرة المسؤولين بالشركة الشرقية للدخان التي تقوم بإنتاج أنواع السجائر المثلية حيث أكدت المهندسة سامية سلامة رئيسة قطاع التوزيع بالشركة أن هذه الفتوى قد تعرض الشركة لخطر الإفلاس والإذلاع إذا اعتمدها مجلس الشعب وأن هذا سيؤثر بالضرورة على الاقتصاد المصري. انظر إلى قلب الحقائق أن هذا لو الشركة فلست أو الشركة خسرت فهذا يؤثر على الاقتصاد المصري كله لأن الشركة وصلت الآن إلى أعلى معدلات الإنتاج والربحية فقد أصبحت تنتج خلال العام الواحد 51 مليار سيجارة من الماركات المحلية والماركات العالمية التي أصبحت تفضل إنتاج سجائرها في مصانع الشركة الشرقية وهي إحدى شركات القطاع العام. وأضافت أي المنطقة أن حجم مبيعات السجائر وصل في مصر إلى 3 مليار جنيه سنويا مبيعات السجائر وهو رقم قد يؤدي إلى أزمة شديدة في الموازنة الحكومية خاصة إذا علمنا أن هامش الربح في منتجات السجائر هامش قليل للغاية. شوفوا التضارب في الخل نفسه في كلام المهندسة بتقول إنه ممكن يحصل لو الشركة أفلست يحصل شبه انهيار في اقتصاد مصر أو تأثير كبير على اقتصاد مصر ورغم ذلك هي تقول إنه الربحية بتاع السجائر ربحية قليلة. طب إزاي الربحية قليلة ويحصل هزة في الاقتصاد لكنه التضليل ولكنه قلب الحقائق. فإذا انخفضت المبيعات فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر محققة إلى آخره. واستمع إلى خبر من جريدة الأخبار 6 يونيو 2000 الموافق 3 ربيع الأول 21 هجرية تحت عنوان بسبب التدخين مصر تخسر سنويا 11 مليون جنيه. شوفوا الكلام ده المتناقض مع كلام المهندس. هي بتقول كل مبيعاتها ب3 مليارات لكن في الحقيقة حتى لو خسرت مصر 3 مليارات في السجاير مصر بتخسر بسبب التدخين 11 مليار سنويا. دي الحقيقة. واستمع لكلام المتخصصين المختصين في هذا. الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب قرر إعداد برامج للتعاون مع الجمعيات الأهلية مثل جمعية أنصار السنة والجمعية الشرعية وغيرها لمواجهة ظاهرة تدخين الشباب. التدخين وصل لمدرسة الابتدائي مع الاستفادة بخبرات الدول لمكافحة هذه الظاهرة بعد أن أكدت الأبحاث أن 75% من المدخنين في العالم من الدول النامية، وأن عدد المدخنين في مصر زاد بنسبة 9%. وأضاف الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء المتخصص في القلب على مستوى العالم كما تعلمون إن 75% من رأس مال شركات السجائر من جيوب شباب الدول النامية، وأن أمراض وأضرار التدخين تمثل لمصر خسارة سنويا تقدر ب 11 مليار جنيه، حيث أن نسبة 80% من أمراض القلب بسبب التدخين. جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتدخين الذي نظمته جمعية مكافحة الضرر. ده كلام الدكتور حمدي السيد. نصدق مين؟ نصدق كلام الأطباء المختصين والوزراء المعتمدين، ولا نصدق مؤسسة في شركة الدخان التي تحرص تمام الحرص على أن يبقى لها الكرسي في هذه الشركة؟ ثالثا، من الأشياء اللي سببت انتشار الدخان دعايات المدخنين. بعض المدخنين والذي اعتقد استحالة التخلص من الدخان يحب أن يشاركه غيره فيما ابتلي به. هو كان يتخلص يبقى لازم يوقع غيره في الشرك، اللي تخف مصيبته بكثرة أهلها فيبذلون قصارى جهدهم في إيقاع الناس فيما وقعوا فيه. وهناك البعض الآخرين المدخنين يجمعه العمل مع زملاء لا يدخنون بل ولا يقبلون رائحة الدخان، فيسعى جهده في إقناعهم بالدخان وفي تحكيم التدخين، وينفي ما يقنعونه من تحريمه أو أضراره، ويدعو إليه بكل طاقته حتى ينزلق البعض معه، فعندئذ تقر عينه. ولا يزال هذان الضربان من المدخنين بالدعوة إلى الدخان، ويتهمون من لا يدخن بالبخل وإمساك الماء، كما يصفون من يحرمه بالتشدد والتذمر والتصرع بالأحكام وبأمثال هذه الحيل الباطلة. إن خدع كثير من الناس فدخنوا معه. رابعا، الإعلام عن الدخان بيعا وتعاطيا، ولعل من أكبر الأسباب في تفشيه الإعلان عن بيعه وظهور شربه بلا نكير من الأسواق أو في الأسواق والطرق والمكاتب والمدارس والنوادي وغير ذلك. فاعتقد الناس إباحته طالما هو منتشر بالشكل ده وبيعلن عنه في كل مكان، فظن البعض أنه مباح أو على الأقل مكروه. ولا شك أن كثير من الناس ينخلع بالكثرة فيعتقد أن هؤلاء الأجناس مع كثرتهم أولى بالصواب من قليل الزهاد والمسنين وأهل المساجد، فليقلد الأكثرية ثم يعز عليه بعد ذلك التخلص إذا أفاق وأراد أن يرجع عن التدخين. خامسا، المقاضي والنوادي. لا شك أن أغلب المقاهي والنوادي التي في المدن والقرى والطرق أقامها أناس قليل الديانة والأمانة، ويهمهم جمع المال بأي وسيلة، فإذا جلس غير مدخن في مثل هذه الأماكن وخاصة الصغار منهم قلد الكبار أو قلد من يراه من الناس في شرب الدخان وغيره مما يفعل بمثل هذه أو يفعل بمثل هذه الأماكن. وربما يقدم المدخن لغير المدخن دخانا بلا ثمن مرة أو اثنان أو ثلاث، يعزمه على الدخان يقول يا أخي اشرب دور كده شوف ما جرب مرة، فإن اعتاد عليه تركه هذا الذي عزمه من قبل، فاشترى هو ورد ما فعل به أي عزم على الآخر الذي عزم عليه من قبل. ثالثا، الآباء والمرقوب. إن الطفل المميز أحرص على التقليد الفعلي لمن يقدره ويكبر عنده، فمن أكبر الخطأ تعاطي الآباء أو الإخوة الكبار أو المدرسون أمام الأطفال في المجالس والدور والمدارس وغيرها، فإن الطفل مع مر الأيام يستعذب ريح الدخان الكريه ولا يتأثر بتحذير الآباء أو المدرسين، وإنما يقتدي بهم في أفعالهم ولا يأبه بأقوالهم، ومتى تعاطاه الطفل ولو خفية تمكن منه الدخان فأصبح مدخنا كأبيه أو أخيه أو مدرسه القدوة عنده. سابعا، التلفاز. إن من أفضل الوسائل لانتشار الدخان هو جهاز التلفاز، فإن الإعلانات عن الدخان بالطريقة المتبعة في هذا الجهاز يرغب كثير من الناس في التجربة شربا وتعاطيا. وهناك نوع من الدعاية غير مباشرة، كان يكون في لقاء رجل له مكانته في المجتمع مرموق وزير او ما الى ذلك او رجل دين ياتي في برنامج من البرامج وفي يده التجاره فيقتدي به كثير من الناس ظنا منهم ان هذا هو القدوه لهم في كل شيء. اما عن اضرار التدخين فحدث ولا حرج. مما لا شك فيه ان اضرار التدخين كثيره، فله اضرار خلقيه واضرار اجتماعيه واضرار اقتصاديه واضرار صحيه، فهو يؤثر على الجهاز الهضمي وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز الدوري وعلى الجهاز البولي وعلى العيون وعلى العلاقه الجنسيه، ويضر بالمراه وجنين المراه وجمال المراه، ويضر بالاطفال. كما ان للتدخين اثر كبير جدا على الجهاز التنفسي ويسبب كثيرا من السرطانات. ومن اضرار الدخان الصحيه نوجد، لان الكلام عن الاضرار ممكن ياخذ درس واثنين، فنوجد لانه في كلام اهم يجب ان احنا نقف عنده ان شاء الله في درس اليوم. واحد، يدمر توازن الانسان عند النعاس والنوم. اثنين، يهيج وينبه الاعصاب ويكون الاستيقاظ من النوم بصوره صعبه. ثلاثه، يسبب انسداد الشرايين. اربعه، يتلف فيتامين سي. خمسه، يبدل القابليه للطعام، تجد المدخن مالوش رغبه للطعام ابدا، ويزعج ويعرقل عمليه الهضم. سته، يساعد على تنميه سرطان الحنجره. سبعه، يصفر الاسنان. ثمانيه، يكون التجاعيد والاخاديد في الجلد. تسعه، يهيج العصاره المخاطيه. عشره، يركب الذهن ويوهن التفكير او يوهن التفكير. 11، يؤثر على النظر ويؤدي الى اضطراب حاسته. 12، يولد العصبيه ويخلق الهيجان. 13، يضعف القدرات الجنسيه عند الزوجين. 14، يضعف الاراده، يكون عنده اراده. 15، يضعف نشاط الانسان العقلي والنفسي فيصاب الانسان بالخمول. 16، يعطي رائحه كريهه للنفس. 17، يسمم الجسم ويكدر الانسان نفقات ظاهرة. ومن اهم هذه الاضرار للدخان السرطانات بانواعها، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، حكم شرب الدخان. قد ورد في هذه المساله، في مساله التدخين والدخان وشربه، فتاوى كثيره حول حرمه التدخين. فقد قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن الدخان كما علمنا منذ قليل من الخبائث فهو لا يشرب في الأماكن الشريفة. هل يشرب في المساجد؟ وإنما عادة يشرب في أماكن القاذورات وخاصة في دورات المياه، وهو مبطن الرائحة. وقد اشتق اسم التتن من النكر، اسم من أسماء الدخان التتن كما ذكرنا منذ قليل، فهو مشتق من النكر. مر المذاق، خبيث الطعم، وهو أولى بوصف الخبث من الخمر والخنزير والبيت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا شربه أحدهم ما قال في أوله بسم الله، ولا قال في آخره الحمد لله. لأنه لو طيب لقيل في أوله بسم الله وقيل في آخره الحمد لله، ولكن هذا لا يقال، فإذا هو من الخبائث. وقد قال الشيخ حافظ بن أحمد حكم في منظومته الذي سماه نصيحة الإخوان، الشيخ حافظ هو صاحب كتاب معارج القبول في العقيدة، وله عدة كتب قيمة وطيبة، وهو عالم سعودي مات في هذا العصر وله 33 سنة، مات عنده 33 سنة، ولكنه ترك ذخرا وفيرا من العلوم الشرعية رحمه الله. قال: كذاك معشوقة الشيطان قد نصبت بها فخاخ لأرباب الجهالات، وفي المساجد عمدا هم لها نصبوا تظاهرا ما لديهم من مبالاة، فالله ما جمرت بالطيب منذ بني إلا بخارهم بالتتن والقاف. آذيتم ساكن الأرض من سكان الأرض ناس، فاحتملوا الناس بتسكت، فما أذاكم بأملاك السماوات، لم تأذون الملائكة، كذا لا دخان بأنواع له كثرة وغير ذلك من نوع الجناءات داء عضال ووهن في القوى وله ريح كري ومخل بالمرؤات. سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات أنافع أم مضر بينوه لنا. قالوا مضر يقينا لا ممارة. وقال الشيخ حمد بن عبد الرحمن حمد الله: كم في الدخان معائب ومكاره دلت رذائله على إنكاره. سأريك بعضا من معائب شره فاسمع كلامي تسلمن من عاره. يؤذي الكرام الكاذبين بريحه وأمام وجهك شعلة من ناره. طعم خبيث ثم ريح منتم عند الفتى أعز من ديناره. عمت بليته البرية كلها حتى الفقير يلين مع إعتاره. فإن انتهيت وما أظنك تنتهي ورغبت عنه نجوت من أوعاره وأرحت نفسك من عنا تحصيله وحفظت مالك من مصاب بواري. الدليل الثاني قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولقد ذكرنا جزءا من أضراره وعلى رأسها السرطان والسل، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض الخبيثة. والدليل الثالث قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والدخان كما علمنا قتل بطيء للنفس لما يسببه من أمراض تنتهي بصاحبها إلى الموت وإن طال الوقت. الدليل الرابع قوله تعالى عن ضرب الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما. والدخان ضرره أكبر من نفعه على صحة الإنسان وعلى ماله وعلى أخلاقه وعلى اقتصاد المجتمع من حوله، كما ذكرنا من قبل فيما نشر على لسان الدكتور حمد السيد وغيره. قال إنه بيكلف مصر شرب الدخان 11 مليار جنيه خسائر بسبب شرب الدخان. طبعا نتيجة ايه؟ الصحة، نتيجة الصحة، لانه دكتور ونقيب الاطباء كما تعلمون. اما الدليل الخامس قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، والدخان تبذير واسراف لمال صاحبه. وسوف يسأل الانسان يوم القيامة عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. الدليل الثالث قال عسنا القائل عن طعام اهل النار: اعظم الله واياكم منها، ليس لهم طعام الا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع. ولا يقول احد على الاطلاق ان الدخان يثمن او يغني من جوع، فهو كطعام اهل النار. واما الدليل السابع روى ابن ماجه واحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والدخان يضر صاحبه ويضر غيره، سواء بالتدخين السلبي او بقله النفقه على اهله لضياعها في الدخان. اما الدليل الثامن روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى ثم، وهنا الشاهد او الدليل، ومن تحسى ثم فقتل نفسه به فثمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. والدخان شرب نيكوتين، شرب لا محال. قلنا النيكوتين الموجود في سجاره واحده لو اخذه الانسان عن طريق الوريد لمات مباشره، ويسبب الى مجموعه من السرطانات التي تؤدي الى الوفاه في النهايه. فهو صب، فمن تحسى ثم فقتل نفسه اي مات بسبب هذا الدخان، كان سبب موت الدخان، فثمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ولا يكون هذا الوعيد على شيء مباح او شيء مكروه، وانما يكون على شيء محرم. تاسعا روى البخاري في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. والدخان اضاعه المال فيما لا نفع منه. عاشرا روى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من الجهار ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد فطره الله تعالى فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد ذاك يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وشرب الدخان امام الناس جهر بالمعصيه، يشجعون غيرهم على فعل المنكر والتاسي بهم في فعل المعصيه والجهر بها امام الناس علانيه. 11 روى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. والصوت بالنساء خيرا، والدخان يؤذي برائحته زوجته واولاده وجيرانه لا سيما الملائكه والمصلين. وقد ذكرت من قبل تاثير الدخان سلبيا على غير المسلمين. 12 روى ابو داود والحاكم واحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقف او من يعول. والدخان او المدخن يحتاج المال ليشترى به الدخان، فيحرم من يعول من النفقة بهذه الاموال ويضيعها على ما لا نفع فيه. 13 روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما ابناء، وعن شبابه فيما ابناء، وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق ونشاه وفيما انفق وماذا عمل فيما علم. والمدخن انفق ماله في الدخان الذي يضر جسمه ويؤذي جيرانه ويضيع اولاده. 14 روى البخاري ومسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وفي روايه عند ابي داود والترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما اكثر الخلق منه فملء الكف منه حرام. وفي اخرى عن جابر ما اكثر كثيره فقليله حرام. والدخان كما ذكرت من قبل كثيره مسكر، وخاصه لمن لم يتعود شربه او اذا اخذ المدخن عده مشاكل كبيره فيكثر ولو لمدة قليلة. فرع من هذا طبيب ألماني أو باحث ألماني كما ذكرنا من قبل. 15 في الحديث المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، من اتقى كمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرقى فيه الحديث. والدخان حرام بين، ولكن بعد من تسول له نفسه بشربه يقول هو مكروه، والمسلم مطالب بالبعد عن المكروه وعن الشبهات حتى لا يقع في الحرام. الدليل 13 قد يقول قائل ان الدخان لم يكن موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحرمه. اقول لهم ان الاسلام يحرم كل ضار بالجسم او بالجار او بالماء، فكيف بالدخان الذي يجمع كل هذه الاضرار الثلاثة؟ 13 لقد دعا الاسلام الى حفظ 5 اشياء، بل وقامت الشريعة من اجل حفظ هذه الخمسة وهي النفس والعقل والمال والدين والعرض. والان وقد اتفق الاطباء والعلماء على اضرار التدخين والذي تمس على الاقل الارض نقاط الاولى وهي النفس والعقل والمال والدين، اعني التي دعا الاسلام الى حفظها، فإن الفقهاء لا يجدون حرجا في تحريم التدخين معتمدين على الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 18 يزعم كثير من الناس أن الدخان لم يرد ذكره في القرآن الكريم، غافلين أن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وذلك لا يتأتى إدراكه إلا إذا علمنا أنه يذكر الأشياء بأسمائها، أي القرآن يذكر الأشياء بأسمائها أو بصفاتها، فلو ذكر سبحانه في القرآن كل شيء باسمه لما كان بهذا الحج القليل ولما كان ميسر للذكر. فقوله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث يغني عن تعدادها ويدخل تحتها الدخان والطنبات والجراد وغيرها من الخبائث. الدليل الاخير 19 يدعي الكثيرون انهم يدخنون لتخفيف غضبهم وحزنهم، وجاهلوا ان الدخان داء وليس بدواء، وهو الذي يجعل المدخن يصوب ويغضب ولا سيما اذا فقد الدخان علما بان هناك علاجا مفيدا لغضبهم وذهاب حزنهم افضل بكثير من الدخان. منها ما جاء ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني ولا تسكر عليه لعلي احفظ. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. رواه البخاري. وعن سليمان بن طرد قال استبدى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يخطب صاحبه مغضبا قال احمر وجهه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب ما يجد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ابشع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. قال اي ابن عباس الصبر عند الغلط والعفو عند الكساء فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كانه ولي حميد. رواه البخاري معلقا. واخيرا روى ابو داود عن ابي ذر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. قد ورد في هذه المساله في مساله التدخين والدخان وشربه فتاوى كثيره حول حرمه التدخين. وقد ذكرنا في هذا الدرس 19 دليل على حرمه الدخان. ومن اخر هذه الفتاوى فتوى لفضيله الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه قال فيه ان مقاصد الشريعه الاسلاميه وضرورتها خمس: المحافظه على الدين وعلى النفس وعلى النفس وعلى العقل وعلى المال. وقد امرت الشريعه الانسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه وعن غيره الاذى والهلاك. ولا شك أن كل ما يضر الإنسان ويهلكه ويلحق به وبغيره الأذى هو من المحرم شرعا طالما يؤذيه ويؤذي غيره. وانتقل فضيلة المفتي إلى التدخين فقال التدخين حرام بكل المقاييس الشرعية لما فيه من الأضرار بالمدخن ومن حوله بل إن حرمته والسمع بل إن حرمته أشد من حرمة الخمر بل إن حرمته أشد من حرمة الخمر لأن الخمر تضر بصاحبها فقط أما التدخين فإنه يضر بالمدخن ومن حوله دون أن يدري وهذا ثابت علميا. وإذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر وبائعها وحاملها وعاصرها ومعتصها والمأمولة إليه فإن هذا يشمل المدخنين أيضا لما في التدخين من أضرار بريئة. وإذا كان التدخين محرما شرعا فإن التاجر والصانع والبائع والمشتري يكون عملهم من باب الضيبم قطعا. وإحنا في باب البيوع نتكلم في البيوع فيحرم بيع الدخان وشراء الدخان بل يحرم صناعة الدخان والعمل في صناعة الدخان. وإذا كان التدخين محرما شرعا فإن التاجر والصانع والبائع والمشتري يكون عملهم من باب المحرم قطعا وما يحصل عليه هؤلاء من أرباح وأموال من وراء عملهم هو كسب حرام ولا يصح التصدق به أو إنفاقه في أي عمل من أعمال البر لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم قال إذا كان التدخين حرام فكل ما يتصل به حرام والإعلانات بمختلف أنواعها في وسائل الإعلام عنه من باب المحرم شرعا لأنها إعانة على معصية والإعانة على معصية تكون معصية. وأضاف المفتي أيضا أن المعلم الذي يدخن أمام طلابه يرتكب منكرا وزورا يستحق عليه العقاب في الدنيا وفي الآخرة حيث يبث في تلاميذه وطلابه مبادئ هدامة لا يقبلها شرع ولا يرضى عنها دين. ثم قال إن التعامل المالي والتجاري على أسهم شركات الدخان لا يجوز شرعا ولا يحل لمسلم أن يتعامل فيها لأن هذه الشركات يقوم نشاطها على صناعة التبغ ومشتقاته وبيعه والإتجار فيه والتبغ ثبت ضرره بالإنسان باليقين وقد تأكد ذلك من جميع أهل الاقتصاد والخبرة الطبية من المسلمين وغيرهم ومن منظمة الصحة العالمية وكل ضار محرم ومنهي بإجماع علماء الشريعة الإسلامية. انتهت فتوى الدكتور نصر فريد وعصر جزاه الله خيرا. وقال الشيخ حافظ حكم فينا أباح شرب الدخان، وقلت بعد مليح القاتم صرفا أما الدخان فمن جنس المبيحات، أبحت داء وتفجيرا ومعصية وسفلة وانغماسا في الدناءة يشوي الوجوه وتسود الشفاه به، وفي المساجد مؤذن للجماعات مع ما ذكرنا من التحذير فيه ومن تفكير الاثم ومحق للطبيعات. وقال الشاعر الكويتي العسامي عن الدخان: يا شارب الحنبات ما اجراك، الجراك من ذا الذي في شربه افتاك، اتظن ان شرابه مستعذب ام هل تظن ان فيه غذاك، هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى، كلا كما فيه سوى اذاك، ومضرة تبدو وقبح روائح مكروهة تؤذي بها جلتاك، وفطور جسم وارتخاء مفاصل مع ريق أنفاس وضعف قواك، أو حرق مال لم نجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، أثرته وتركت جهلا غيره سبا لمن قد آثر قنباك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرا وأخ المبذر لم يكن يخفاك، يكفيك ذما فيه أن جميع من قد كان يشرب يبث فكاك، أي تركه. إجراءات لتقليل التدخين للحفاظ على المجتمع: أولا منع الإعلانات عن التجائر في كل وسائل الإعلام. ثانيا طبع تحذيرات شديدة من التدخين وبيان حكمه على كل علبة دجاج. ثالثا اقلاع جميع الاطباء والمربين عن التدخين وفورا، لانهم قدوة لغيرهم وهم الذين ينشرون الدخان بشربهم اياه. رابعا منع التدخين في كل الاماكن العامة، وهذه مسألة مقطوع عليها، يعني مثل الانفاق النهاردة في واحد يخطيه دخن حرام مباشر كله بسنة انتهى. كيف تقلع اخي المسلم عن التدخين؟ ان احسن وسيلة للتخلص من التدخين ان تأخذ نفسك على الفرار منه قطرا دون ان تروضها على الامتناع تدريجيا، والصيام خير دليل على ذلك، وقدرتك على الصيام خير دليل على انك تقدر على انك تمتنع عن التدخين. فعاهد ربك امام صحبك على ترك الدخان ونفذ فورا ما توعدت عنه. اذا غضبت فاستعذ بالله وتوضا، فالغضب نار يطفأ من الماء لا بالدخان والنار. الصيام في رمضان وغيره من النوافل مساعد لك على ترك الدخان. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعينك على ترك الدخان، فاستعن بالله ولا تعجب، واعلم بان من ترك شيئا لله اعانه الله على ذلك. ابتعد عن المدخنين ورائحة الدخان واحذر منهم. قلل من شرب القهوة والشاي واكثر من اكل الفواكه ان استطعت. استعمل سواكا او علكا اذا وجدت ميلا للتدخين. لا تقبل ممن قدم اليك الدخان واعتذر عن قبوله وبين له حكم الدخان. لا تقبل وسوسة الشيطان لك، انك ضعيف ولن تستطيع تركه، الشيطان يقول لك كيف، ولكن انت قوي باستعانتك بالله وقادر على ترك ما حرم الله لله. عليك بالافطار صباحا وبعد الافطار عليك بشرب بعض عصير العنب او الليمون او البرتقال، فان ذلك يعينك على عدم الميل لشرب الدخان. تذكر دائما انك بالرجوع للتدخين تعصى ربك وتضر بصحتك وتحرق مالك وتؤذي جيرانك وتضيع من تعود. واعلم انك لو انفقت جنيها واحدا في اليوم الواحد على الدخان فإنك تنفق في حياتك وفي عمرك أكثر من 20,000 جنيها على هذا الخليف النتم، وليس هذا من العقلاء. وفقنا الله وإياكم إلى كل خير، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.